السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد المصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء ومغسل بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلاء إذا النازلات الحمر نازلت القلب وما كشف الصبر الجميل لك الكرب. إلى أم عباس توجه ونادها فإن لها شأنا قريبا لذي القربى وقد يكرم الجار والمجاور جارهم فكيف بمن نالت من المرتضى القربى. سليلة مجد قد شاء الشمس ضوءه وحسك كاف إن ترى فدع الكتب لها الجود تاريخ لها الغوص عادة لها الجود تاريخ لها الغوص عادة بفاتحة تستسهل الوعر والصعب بها انقضت الحاجات بها انقضت الحاجات بها انقضت الحاجات إلا ملمة لها من قضت حتى قضت بالجوان أحبا تمنت ترى عود الحسين بركبه تمنت ترى عود الحسين بركبه وخاب مناها يوم جاء ثواكن أضنى المسير وكربلاء حرائر لكن دهرها شاء أن تسبع وقد كنا ربات الحجال وصرنا لا حسين لها يحمي ولا كافر لبى وقد كنا ربات الحجاب وصرنا لا حسين لها يحمي ولا كافلون لبى خباها خبا في الغاضريات بعدهم
العلي العظيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ربك عليم حكيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أعطوا مجلسكم لذكر محمد وآل محمد. هذه الآية السادسة من سورة يوسف، وهي في بداية قصة يوسف. يوسف يحدث يعقوب أباه عليه السلام بالرؤية التي رآها، أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيعقوب جاوب يقول له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. بعد هاي الآية يعقوب يقول ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يعقوب يحدث يوسف على ضوء الرؤيا اللي رآها، يقول له الله من عليك وتفضل عليك ثلاثة أمور: الاجتباء، بعد ويعلمك من تأويل الأحاديث، هاي الثانية دام الثاني أو المنة الثانية، والثالثة ويتم نعمته عليك إتمام النعمة. احنا حديثنا في الثانية، المنة الثانية والتفضل الثاني، ويعلمك من تأويل الأحاديث. ما معنى ذلك وما ربط ذلك بسيرة أم البنين سلام الله؟ أما المعنى اللي يعقوب قاله ليوسف ويعلمك من تأويل الأحاديث، هناك ثلاث مفردات، ويعلمك هذه مفردة، التأويل مفردة ثانية، والأحاديث مفردة ثالثة. ويعلمك، من هو المعلم؟ بداية الآية وكذلك يجتبيك ربك، يعني ويعلمك ربك. المعلم هو الله، المعلم الذي يلقى إليه هذا العلم هو يوسف، اللي يخبر بالقضية يعقوب. تمام؟ نستفيد من هذه المفردة أن هذا الشيء اللي بيتعلم يوسف مصدره من الله عز وجل، يعني علم إلهي قطعي حقيقي يقيني. بعد هذا شيء مهم، لأنه بيجعلنا في نصف البحر أنهم جماعة ينكرون أن تكون للرؤى دلالات، جماعة أفرطوا جماعة فرطوا. اللي أفرطوا كل شيء يشوف الإنسان في النوم قالوا هذا إلى معاني كل شيء، واللي فرطوا بالرؤى قالوا لا، لا يوجد ولا رمز ولا شيء يراه الإنسان يمكن أن يكون حقيقيا وواقعيا في الخارج. الآية تقول الله عز وجل عبر يعقوب يقول ليوسف احنا تفضلنا عليك، مننا عليك منعلمك هذا العلم، يعني اكو علم تعبير الرؤى او تفسير الاحلام، وان كان المصطلح هذا في نظر لكن دارج، اكو علم فعلا او لا؟ اكو علم بلا شك ولا ريب، لكن هذا العلم اذا القي من قبل الله صار قطعي، وإذا عبره معبر صار مظنونا، وربما يرقى تعبير الرؤية أو تفسير الحلم، إذا نمشي ويا مصطلح اليوم، يرقى بعد الظن إلى اليقين إذا تحقق فعلا في الخارج. فالمفردة الأولى ويعلمك نستفيد منها أن هذا علم فعلا. المفردة الثانية تأويل، مفردة التأويل في القرآن وردت 16 مرة مثل ما يعد بعضهم، 16 مرة، مو كلها بمعنى واحد، لكن يمكن واحد يشوف لها جامع، وهو تأويل الشيء كشف حقيقة خفية من دليل إلى مدلول. عندك دليل ومدلول، تنتقل منها الدليل إلى المدلول، منها اللفظ مثلا إلى المعنى، هذا الانتقال مرة يكون واضح، تنتقل من الدليل أو من الدال إلى المدلول، مثلا طلعت الشمس تقول الله جاء النهار، هذا واضح، من طلوع الشمس انتقلت إلى النهار موجود فعلا، أظلمت الدنيا مثلا تقول له حل الليل، صار كذا قول صار الزوال، هذه أمور واضحة. بعض النقلات مو واضحة، وبعض الانتقال من الدال إلى المدلول لازم تحتاج الله يوديك له،
بعضها انت تنتقل وبعضها في صعوبة شوية وبعضها انت لو تتعب نفسك ما راح توصل، تحتاج الى تدخل الهي.
هنا القرآن يعبر عن تفسير الرؤيا وتعبيرها بالتأويل. حتى شو يقول؟ احنا علمناك شلون تكشف الامور الخفية اللي موجودة في رؤى الناس الصادقة، تكشف عنها وتقول ترى هذه حقائق خارجية بتصير. فسمي هذا الامر بالتأويل، ليش؟ لان كشف لامر خفي ها يؤدي الى حقيقة خارجية. المفردة الثالثة الأحاديث. ليش القرآن سمى الرؤى بالأحاديث؟ لأن لعله يعني يفسر قول رسول الله صلى الله عليه وآله أن الرؤى ثلاثة، من الله ومن الشيطان ومن الإنسان نفسه، يحدث نفسه بحديث قبل النوم فيرى. لعلها سميت بالحديث لأن هناك محدث، هذا المحدث مرة يكون الله يبشر بشيء ومرة يكون الشيطان ومرة يكون لا من نفس الإنسان. فكر في السالفة وقعد يفكر فيها مدة قبل النوم، في النوم لو يشوف مباشرة هذا اللي فكر فيه أو لا، يشوف رموز تأشر على اللي فكر فيه. ولهذا بعض الأحلام ينعرف أنها أضغاث لما الإنسان يقول والله أنا فكرت في الشيء قبل كذا، تشوف خلطة الحلمة كلها على اليوم اللي قبله. هذا موجود ويصير ويتكرر للإنسان. لهذا لجهة المحدث تختلف الأحلام لكن كلها أحاديث. أو لا يريد يقول القرآن هذا حديث، تعتبر حديث ترى، بس وش يضمن كأنه حديث من الله؟ يمكن الله، يمكن من الشيطان، يمكن من نفسك. مثل ما أي حديث يوصلك وخبر قابل لأن يصدق ويكذب، كذلك الرؤى قابلة للصدق والكذب، قابلة لأن تكون حق ولأن تكون باطل. هذا مجمل بيان المفردات في الآية. إذا نستفيد من هذه الآية أنه لا ينكر أن لبعض الرؤى دلالات حقيقية خارجية، ولا ينكر أن هذا العلم ما لم يصدر من المعصوم فلا يفيد يقين. وهم بعد نعرف أنه إذا تحقق في الخارج حقائق خارجية نظرا إلى رؤية انكشف أنها صادقة. بعد الروايات ذكرت علامات لصدق الرؤية تتعلق بالزمان، فلسفة أن الرؤية الصادقة كيف تكون، كيف يطرأ الشيطان، كيف يدخل حديث النفس، روايات كثيرة مو هذا مكانها. ليش احنا جبنا كل هذا الحديث؟ لأن جماعة إذا سمعوا خطيب يجيب رؤية فيها كرامة مثلا، رؤية صادقة لولي من الأولياء، بعضهم يقوم يتضايق يقول أنا جاي الحين وبعدين على حلمه. صحيح أن الاستغراق في الرؤى من دون علامات للصدق فيها والاستشهاد بها في كل شيء هذا مو صحيح، لكن مو معناه أنه ليس للرؤى حق بإزاء الخارج، مو صحيح. لو ما كان لها حق بإزاء الخارج هذا هو يوسف حدث أباه وقال له أني رأيت 11، قل له هذا نبي زي ملك مصر، مشاف بقرات سبع عجاف يأكلنا بقرات سبع سمان صاحبا السجن ويا يوسف، قالوا أنا صادقين وصدقت الرؤيا وفعلا صار بإزاء الخارج أكو حقيقة إله. إذن رفض كل الرؤى مو صحيح، كما أن الحكم بأن هذا التفسير حقيقي 100% مو صحيح إلا إذا صدر من المعصوم. نعم أكو مختصين يقول لك نظن أنه كذا وكذا، وبعضهم فعلا يصدق، يجي الواقع يقول ترى هذا الكلام اللي عبر به الرؤيا طلع صحيح،
وشواهد ذلك كثيرة. في سيرة أم البنين الإيمان بأن هناك رؤى صادقة وإلى حقائق بإزاء الخارج يفيدنا، لأن في سيرتها أكو رؤيا رآها أبوها وأكو رؤيا رأتها هي، وصدقها ما طول. الرؤيا اللي رأتها أم البنين صدقها في نفس اليوم، يعني البارحة شايفة الرؤيا، تحدث أمها، دخل أبوها يخطبها لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أنها بدر وأقمار، وقع البدر والأقمار في حجرها، وهذا تفسيرها واضح بالأربعة الأولاد بأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذه رؤية مشهورة. أكو رؤية رآها أبوها وبعدها هي في بطن أمها، هذه ربما أقل ذكرا من اللي ذكرناها المشهورة المعروفة. حزام والد أم البنين كانت أم البنين اللي هي شمامة أو ثمامة بن سهيل أو بن جعفر على اختلاف الأقوال. أم البنين كانت حاملة بأم البنين على مشارف الولادة، وأبوها حزام طالع يا أصحابه في سفر. بالليل رأى في المنام أنه في أرض خصبة وهو منعزل وفي يده درة يقلبها ويتعجب من صفائها وتلألؤها. هو يقول بالمنام أنا أقلب الدرة متعجب منها، إذ أقبل إلي فارس وقف إزائي وقال بكم تبيع هذه الدرة؟ قلت له أنا لا أعرف قيمتها. اتأمل في أجزاء الرؤية لأن بإزائها حقائق في الخارج، هاي رؤية صادقة. قال أنا ما أعرف قيمتها، أنت بكم تشتريها؟ يقول للفارس، إلا الفارس جاوبه وأنا لا أعرف قيمتها، ولكن أقترح عليك أن توديها هدية لمن هو جدير بها وتتحفه بها وسيعوضك بما هو أغلى من الدنانير والدراهم. شوف الرؤية الصادقة عادة تنطي على من؟ الرؤية الشيطانية شهوات الدنيا تدخل فيها، مطلق الشهوات. الرؤية الصادقة أمور كمالات تأشر إليها. شو هذا يقول لك؟ ترى يعني وديها لواحد هذا بيعطيك عوض، بس العوض اللهم لا دنانير لا دراهم، راح يعوضك بشيء. فحزام في الرؤية يقول له زين شنو هذا العوض اللي لا هو دنانير ولا هو دراهم؟ قال له يعطيك الحرم عنده والزلفى لديه والشرف والسؤدد لدى العابدين. عوض عن هذه الدرة تصير قريب منه، أنك حظوة عند هذا الرجل، وبعد شرف وسؤدد إلى يوم القيامة. قال له زين شلون أوصلها إليه؟ فوض أمرها إليه، فوضت أمرها إليك، أنت الكفيل تكفل لي العوض أخذه. قال لي أنا أكفلك، وأخذ الدرة ومشى. قعد من النوم يحدث أصحابه، فقال له بعضهم إن صدقت رؤياك تولد لك بنت يخطبها إليك أحد العظماء وتنال بسببها الشرف والسؤدد إلى يوم القيامة. رجع وإذا قد ولدت زوجته أم البنين، بمجرد أن رأت طفلا سماها بفاطمة، كناها بأم البنين، وقال صداقتها رؤيا. شوف هذا القطع إلى معنى. مرت الأيام، بلغت مبلغ النساء، شوف شلون ما إجل أخذ الدرة مباشرة، انبعث واحد ذاك بالرؤية، يجا فارس، جاء عقيل بن أبي طالب يخطبها لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. العوض المهر ما اشترطوا شروط، قدم أمير المؤمنين شيء من المتاع ومن الأموال زين، لكن الشرف والسؤدد اللي حصل حزام حزام والشرف السؤدد اللي ناله بسبب أم البنين. بالله عليك لو ما كانت عند أم البنين ينذكر بعد الذكر. هذه الرؤية كانت رؤية صادقة من قبيل رؤى الأنبياء، حتى أنها تحققت. أم البنين رؤياها من الرؤى الصادقة. لا تقول هاي رؤى وتصطير منامات. وقلت لك القرآن تحدث عن رؤيا يوسف، وتحدث عن رؤيا صاحبي السجن، وتحدث عن رؤيا من ملك مصر. مصر والتاريخ مشحون بالرؤى اللي تحققت ووقعت في الخارج. فبعد التحقق يعلم أن تلك صادقة، أن تلك الرؤية صادقة ولها إشارات ودلالات. أم البنين سلام الله عليها، هل كانت تعرف أهل البيت وهي في بيتها؟ اللي يطالب بالنصوص المباشرة يفتح لنفس المجال للإنكار، لكن المتأمل يعرف أنها في تمام المعرفة لأهل البيت. بالله عليك توسف من أول ليلة تدخلها وتشوف الحسن والحسين، وهي يعني إذا ما كانت تعرفهم شلون تقولهم أنا خادمة لكم؟ هاي تسويها مرة؟ لولا أنها تعرف هذا البيت. هذا المؤشر الأول من دخولها من أول ليلة إلى بيت أمير المؤمنين، أنها تعتبر نفسها خادمة للحسن والحسن، ولهذا ربت أولادها على هذا. إذا الأم خادمة ومن أول ليلة تقول خادمة، يكون تربي الأولاد على الخدمة، ولهذا ربت أولادها على خدمة الحسن والحسين مثل الخادم أبو فاضل للحسين بتربية أمهم الأمين. إلى حد أنها لما جاء بشر ليخبر أهل المدينة وشاف أم البنين، قال هاي أم البنين أم أولاد أربعة، الأمكم يخبروها عن أولادها، اسألوا أي واقعة صارت وأم رجعوا لها، اللي خبروها عن الحادثة أول ما تسأل عن ولدها، قل ولدي في المكان الفلاني صاب شيء، ولدي كان موجود في السيارة مثلا، هذا وجدان تشوفه، ولدي كان في المعركة. أول ما يرجع اللي يخبر عن المعركة الأمهات تسأل عن أولادها. أم البنين قالت أخبرني عن الحسين، لا تقول لي عبد الله وجعفر، تقول لي الحسين رجع له، لا بس خبرني الحسين رجع للمدينة وإذا بيت زينب ويدخلها لبيتها مرة ثانية عزيزة. تريد الجواب يا أم البنين؟ الجسم منه بكربلاء
المدينة.
بس اللي تحس بإحساس بس اللي فاقد عزيز الكربلاء نصبة الماتم زينة بأرض المدينة يا أهل المدينة تنادي لا تدخلوا عليك لا حد يجيلي ويدخل الماتم علي عزها برض الغاضرية أنا ورباب ورملة وليلة الشجية عندنا مصاب وفاطمة ويانا وسكين ليش يا زينب خلي الناس تعزيج تكشف هذا الخبر هذا الماتم شنو خصوصياته شو اللي يصير داخل الماتم خلنا نتصور لو ان جملة كبار
تجاورتها
تساعدها بيولين ام جاسم اللي شافته والراس نصير توجه النشدة إلينا شلون حال الرباب تنادي شفت رضيع انفطر قلبه يدير بالعين كل جاوبة واحدة انطف بعد شفت رضيع انفطر قلبه يدير بالعين تجاوبها أم ابن الحسن عبد الله موين مقطوع ايده ابنه دعيش واخوانه الاثنين وياه يم حسين واخوانه وبنين ويلي وقفت يا ويلي الجاريه بباب العزيه ولن حرمه ومفجوعه مدامعها جريه تنادي يا دار حسين بل حسين وين للجارية صدت ودمع العين سجى شي تقول لها قولي لزينب جد شريكتكم بالمصار ولم صوت زينب يل وقفتي بحزن على الباب وكانت تصنع أربعة من القبور في البقيع
الدنيا وتصنع قبرا منفردا للحسين، فتلتفت تارة من القبور الأربعة وتقول لهم أولادي أنا لا أبكي عليكم، أبكي على الحسين. وكلما نادتها امرأة يا أم البنين بكت ونادت لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بالموت العلي كانت بنون اليهود عابين، واليوم أصبحت ولا من بنين حتى دنت من المنين، فمدت يديها ورجليها أينك يا أبا الفاضل، أينك يا أبا عبد الله، احضر أمكم أم المنين. وقضت نحبها أيوة مصيبة حتى ألحدت في نحدها وكأني بها قد لقيت ولدها، يقولون راسك يوم حطها بحجرة حسين، القاع رديت عقلي وذرة العين لك يا الولد تذبي، لا كان صدر ابن البتول للدوس الخير.
بعد هاي العتبة لأبو فاضل،
معلوم يا ابني ضيعت زينب وليتام حرمة وغريبة وضايعة والقرب، والله حسافر I'm
وابنك وقع واحترقت بسواه. إلى موتانا ومتى المؤسسين والحاضرين من ذي ثوان بالفاتحة قبلها صلوات.